الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 64 بعد 200 من زاد المعاد. قال فصل: ومنها جواز إنشاد الشعر القادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشباب وعود، ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله، فهذا لا يحرمه أحد. وتعلق أرباب السماع الفسق به كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر قياسا على أكل العنب، وشرب العصير الذي لا يسكر ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا مثل الربا. ومن استماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم، ولا يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المدحين والممدوحين من الفروق. وقد قال: احثوا في وجوه المداحين التراب، ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا عن من الحكم والفوائد. وأيضا يضاف يا أخوة إلى تلك قول كعب بن مالك: وقد أبلاني الله من الصدق، ولا أعرف أحدا أبلاه الله بصدق الحديث ما أبلاني. القصة: ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الحكم والفوائد الجمة، فنشير إلى بعضها. فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره، وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير والشر وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. ومنها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترافع. أيضا هذه تنقل. قال ابن القيم في زاد المعاد: ومنها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيها من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع. ومنها تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خير منه. ومنها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة، حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر. ومنها أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصده من العدو ويوري عنه استحب له ذلك أو تعين بحسب المصلحة. ومنها أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. ومنها أن الجيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ديوان، وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها، ونحن نعمل بهذه السنة. انظروا السنة التي لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بها، فنكتب أصحاب العائلات ونكتب العزاب وهكذا الشأن. ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض كلما تثبت، والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. والله صحيح يا أخوة، أحيانا يفتح لك باب خير إذا لم تستغل هذا الباب ربما يوصد عليك ما عاد تحصله، ما عاد تحصل الدهر. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعا حال بينه وبين قلبه فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهو كثير في القرآن. ومنها أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة: إما مغموس عليه في النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة. ومنها أن الإمام والمطاع لا ينبغي لها أن يهمل من تخلف عنه ببعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتبوك ما فعل كعب ولم يذكر سواه من المتخلفين، استصلاحا له ومراعاه وإهمالا للقوم المنافقين. ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاده الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله. ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواه. ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. صحيح، يعني لو أخذنا قصة كعب بن مالك فيها كثير من الحكم في باب الدعوة، فيها مشروعية الهجر، فيها مشروعية الزجر والتأديب، فيها كذلك الانتظار حتى تظهر التوبة النصوح، أمور كثيرة فيها أهمية الصدق للداعي إلى الله، وأنه إن كذب اليوم يوشك أن يفضح في الغد. ومنها جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الرد الراد أنه وهم وغلط كما قال معاذ الذي طعن في كعب: بئس ما قلت والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خير، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. وأيضا يا أخوة، في بعض المواطن يعني أحيانا يختلف قول أخوين عندك، ما يصلح أنك تقوم مع واحد منهما، ربما تزداد الفرقة ويلغط المجلس. فلذلك لا سيما كبير القوم يهدأ، وإذا انتهى المجلس أو كذا له أن يبين ويوضح. ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين، ثم يجلس للمسلمين عليه، ثم ينصرف إلى أهله. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل على نية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته إلى الله، ويجري عليه حكم الظاهر، ولا يعاقبه بما يعلم من سره. ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه رد على كعب القاب قابل سلامه بتبسم المغضب. ومنها أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور، فإن كل منهما يجب بصاد دم القلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة فوران الدم فيه، فينشأ عن ذلك السرور والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المعتبة كما قيل: وإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث مبتسم. ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه، وقد أكثر الناس بمدح عتاب الأحبة واستلذاده والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؟ والله ما كان أحلى ذلك العتب، وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، والله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول، حتى ذكرت شأنهم في القرآن إلى أن يرفع القرآن. ومنهم توفيق الله لكعب وصاحبه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق، فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقب والفلاح كل الفلاح، وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة. فمرارة المبادئ حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادئ مرارات في العواقب. هذه طيبة، أصحاب الحالات يكتبونها حالة: مرارات المبادئ حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادئ مرارات في العواقب. وقد جاء الحديث بمعناها: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أما هذا فقد صدق، دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم، كقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إن نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فكفهمناها سليمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وقوله في هذا الحديث: أما هذا فقد صدق، وهذا مما لا يشك السامع عن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم. وقول كعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، مرار بن الربيع وهلال بن أمية. فيها أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي، وقد أرشد سبحانه عباده إلى ذلك بقوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيه بقوله: ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إنكم في العذاب مشتركون. وقوله: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة. هذا الموضوع مما عد من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسيار البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، ولا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الأموي ولا الواقدي ولا أحد ممن عد أهل بدر. وكذلك ينبغي ألا يكون من أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه، وقد جس عليه وقال لعمر لما هم بقتله: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأين ذنب التخلف من ذنب الجس؟ قال أبو الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبو بكر الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه، وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال: إن مرار بن الربيع وهلال بن أمية شهد بدرا، وهذا لم يقله أحد غيره، الغلط لا يعصم منه إنسان.